بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، أحبة الشباب، لقائي معكم الليلة، وأسأل الله عز وجل تبارك وتعالى أن يجعله موفقا مباركا خالقا لوجهه الكريم نافعا لجميع المسلمين. ونسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. رب أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يرفع. في الحقيقة لقد أثرتموني لهذا الحضور المكثف في هذه الليلة بعد الإعلان عن عنوان المحاضرة بأنها بعنوان كيف تواجه الشهوة. والله إخوتي الشباب، إني أحبكم في الله، وإني والله لأؤمل عليكم آمالا عظيمة، فأنتم أمل الأمة المرتقب. نعم، إني والله أتعشم في هذه الوجوه النيرة النضرة الكريمة الطيبة الطائرة، إني لا أتعشم أن يجعل الله منكم أنتم جيل النصر، وأن يفتح الله عليكم على البلاد والعباد كل خير. إخوتاه، نعم إني أحبكم، وهذا الحضور المكثف في هذه الليلة هذا أكبر دليل على ذلك، أنكم ترجون رحمة الله، وهذه تكفي لينزل الله عليكم رحمته. نعم، يقول ربنا عز وجل في الحديث القدسي: عبدي قم إلي وأنا أمشي إليك، وامشي إلي وأنا أهرول إليك. نعم، وإني أعتقد أن حضوركم الليلة لكي تواجهوا تلك الشهوة العارمة، هذا الحضور هو قومة لله، فأسأل الله ألا يخرجكم من هذا المسجد إلا وقد ملأ قلوبكم نورا وإيمانا، وعافاكم من كل بلاء، ونجانا وإياكم من كل فتنة. إخوتاه، لابد أولا من تقدمتين وأساسين قبل الدخول في الموضوع. ذكرنا أننا سنتناول من هذا الموضوع من ثلاثة جوانب: الجانب الأول جانب النظر وكيف تغض مطرك، الجانب الثاني جانب الاستمناء حكمه وكيف هو وكيفية الخلاص لمن أدمن هذه العادة السيئة، ثالثا مسألة العشق أو ما يسمونها في هذه الأيام الحب الحرام، كيف لمن وقع فيه أن يتخلص منه، وكيف لمن لم يقع أن يحافظ على قلبه مع الله. هذه المواضيع الثلاثة لا شك موضوعات واقعية نعاني منها جميعا، نسأل الله لنا ولكم العافية ودمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. قبل أن ندخل في خضم موضوعنا، فكما ذكرت لابد من مقدمتين وأساسين ينبني عليهما الكلام. المقدمة الأولى أنه عند معالجتنا لهذا الأمر أمر الشهوة، فإنه أمر لا يخجل منه ولا يستحيا، أمر طبيعي بدهي. فالأصل في الشاب ثوران الشهوة وثورتها، والشاب الذي ليست له صبوة يتعجب الله منه. الحديث الصحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من الشاب ليست له صبوة. قال صاحب فيض القبيل: فكأنه يعني كأن الله عز وجل أكثر ما أتى به هذا الشاب من الأمر البعيد عن أوصاف العبيد، فهو على منهج المدح لمن لم يصبو. فالشاب الذي لم يصبو، لم تكن له صبوة، لم تكن له زلة وهفوة، لم يكن منه عشق ولا فتنة، هذا الإنسان يعجب منه ربنا. يقول صاحب بيت القبيل: لا يعجب من الإعجاب، وهو من الحجب، وهو كون الشيء
خارجا عن نظائره من جنسه حتى يكون ندرة في صمته. فإياك أن تظن أنك وحدك المبتلى، فإن كل من تراه إنما أسبل عليه ستر الله. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. نعم أخي الشاب، إياك أن تستحي فتواري نفسك من تلك المواجهة. إننا نريد أن نواجه أنفسنا الليلة مواجهة صريحة صحيحة نتخلص فيها من عيوبنا وأدوائنا، حتى أن يعافينا ربنا. اللهم عافينا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة. يقول يعجب من العجب من الإعجاب، وهو من العجب، وهو كون الشيء خارجا عن نظائره من جنسه حتى يكون ندرة في صمته. من الشاب أي يعظم عنده قدرا فيجزل الله له أجره لكونه ليست له صبوة. صبوة يعني ميل إلى الهوى. يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة، ليس له ميل إلى الهوى، بحسن اعتياده للخير وقوة عزيمته في البعد عن الشر. وهذا عزيز نادر، ولذلك قرن بالتعجب. قال بعض السلف سر هذا العجب ان الطبيعة تنازع الشاب وتتقاضاه الشهوات من الزنا وغيره وتدعوه اليها، وعلى ذلك ظهير وهو الشيطان. النفس تدعو والشيطان معين، وهذه الشهوة محبوبة والإعانة موجودة. نعم إن هذا كان موجودا على عهد الصحابة، كانت موجودة هذه الشهوات وتلك الصبوات وهذه الأهواء كانت موجودة، ولكن اليوم الفتنة أعظم. نعم إنه حين توصف تبرج الجاهلية التي نهى الله عنه، ولا تبرجنا تبرجا، الجاهلية الأولى أن المرأة كانت تفتح فتحة الصدر فقط، يبدو منها هذا المكان فقط. أما اليوم فأكثر جسدها عار. اللهم ثبت شباب المسلمين على الإيمان وشيوخهم. نعم إنها إن اليوم الفتنة أعظم ولا شك، والمحنة أكبر، وصار أمر الزنا والأسف. وبكل أسف ومع شديد للأسف أقول أن أمر الزنا صار أيسر ما يكون. نسأل الله العفو والعافية. صار الأمر سهلا بسيطا بمنتهى بساطة كل شاب يحصل عليه، وتلك فتنة. نسأل الله لنا ولكم العافية. فالمقصود أن سر هذا أن الطبيعة تنازع الشاب وتتقاضاه الشهوات من الزنا وغيره وتدعوه إليها، وعلى ذلك ظهير وهو الشيطان. فعدم صدور الصبوة منه من العجب العجاب. ثم قبل أن أمر هذه النقطة سؤال: هل الأفضل أن ينشأ الشاب لا صبوة له لكونه لم يلابس كبيرة ونجا من ضررها وخطرها والسؤال عنها يوم القيامة، أو من قارف الذنوب وتاب توبة نصوحا لكونه أقلع عن الشهوات لله بعد إيذه لها وتعوده لذتها ثم فارق شهوتها ولذتها لله، أيهما أفضل؟ شاب لم يصبو أم شاب صبا وتاب؟ أيهما أفضل؟ لم يصبو. السلامة أولى، السلامة أولى، هكذا ينبغي أن تعلم. لذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نسأ في عبادة الله، لم يلتفت كمنة ولا يزرع، نظيف عفيف متعفف مخبت مقبل على الله، لم يلتفت لغير الله. هذا الشاب كما جاء في بعض الإسرائيليات: أيها الشاب التارك شهوته من أجلي أنت عندي كبعض ملائكتي، أنت عند الله كالملاك يا من تترك شهوتك لله. فالشاب الذي ليست له صبوة الساب الذي لم ينفرد في سيار الشهوة، الساب الذي لم يقع منه كبيرة، لا شك أنه عند الله أفضل ممن وقع وتاب.
فالتوبة أنت لا تدري هل تقبل أم لا،
وإن قبلت هل تعود إلى ما كنت عليه أم لا، وهل إذا قبلت توبتك وعدت إلى ما كنت عليه أتراودك نفسك عليها بعدها أم لا؟ إنك لا تدري. اللهم إنا نسألك أن تصرف عنا السوء والفحشاء، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. لذلك يقول ابن الجوزي في موضع آخر: فإن كأني أرى الواقع في أشراكها، في بعض أشراكها، أشراك الشهوة. معايا شباب؟ صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كأني أرى الواقع في بعض أشراكها، ولسان الحال يقول قف مكانك أنت وما اخترت لنفسك. وقع في بعض الأشراك جمع شرك. الإخوة تقدموا عشان إخوانكم ما فيش شارع أمامه فسحة يتفضل تقارب. ما فيش يا أخي، معلش اقعد مكانك وخلاص. فافسحوا يفسح الله لكم. معلش بلاش نمدد النهارده بس. يقول ابن الجوزي في الصيدي، صيد الخاطر: كأني أرى الواقع في بعض أشراكها، شبه الشهوات كأنها شراك، شراك خداعية، مصايب، شباك. يقول: ولسان الحال يقول كيف مكان انت وقعت، طب خليك واقع بعد انت وما اخترت لنفسك، فغاية امره الندم والبكاء، فان امن اخراجه من تلك الشهوة لم يخرج الا مدهونا بالخدوس. يخرج مدهونا بالخدوس. وكم من شخص زلت قدمه فما ارتفع بعدها. ومن تأمل ذل اخوة يوسف يوم قالوا وتصدق علينا عرف شؤم الزلل. ومن تدبر احوالهم قاس ما بينهم وبين اخيهم من الفروق. وان كانت توبتهم قبلت يوسف عرضت له المعصية فنحاها وتنحى عنها وقال: اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. لا، ماذا قال يوسف؟ قال: معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون. وهؤلاء لما عرضوا لهم التخلص من يوسف تخلصوا، توبتهم قبلت. ولكن كما يقول ابن الجوزي، واحفظ الكلمة الجميلة دي، يقول: لأنه ليس من رفع كمن خاف. ليس من رفع، يعني اللي توه امرأة من زي سليم اللي متخيط صح. لأنه ليس من ركع وخاف كمن ثوبه صحيح، فرب عظم هيض لم ينجبر، فإن جبر جبر على وها على ضعف. فانتبهوا، فتيقظوا اخواني لعرض المشتبهات على النفوس، واستوثقوا من لجم خيل الشهوة، وانتبهوا للغيم اذا تراكم في الصعود الى سلعة، فربما مد الوادي فراح الراكب. احفظ نفسك بعيدا عن الشهوة. هذا وان كان امر الشهوة في الاصل امر عادي، فامر الشهوة بالنسبة للشاب في طبعه في الاصل، والمعصوم من عصم الله. لما نزل قول الله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن، قال الصحابة: واينا واينا لم يظلم نفسه. هؤلاء هم الصحابة. ثم ليس مطلوبا اخي في الله وحبيبي، حبيبي في الله، ليس مطلوبا ان تخرج من بشريتك فتكون ملكا كريما لا يخطئ ولا يذنب ابدا، بل قال صلى الله عليه وسلم: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بكم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. نعم، لما هم الصحابة بالوصال يوم 2 و3 نهاهم، لأنه ليس المطلوب أن تكونوا ملائكة بل كونوا بشرا، كلوا. قال: أما أنا فآكل فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. المطلوب معايشة بشريتك ومعالجة شهواتك وحرب نفسك في سبيل الله تعالى، وهنا يكون النصر الحقيقي ويكون الإيمان الحقيقي الفعال. ابن الجوزي مرة أخرى يقول: حجبت تأملت أمرا عجيبا وأصلا طريفا، وهو انهيال البلاء على المؤمن. اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة يا رب. وعرض صورة اللذات عليه مع قدرته على نيلها، وخصوصا ما كان في غير كلفة. تفاجأ أن الشهوات واللذات تعرض عليه، وتلك مصيبة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الإيمان في قلوبنا. قال: وخصوصا ما كان في غير كلفة من تحصيله كمحبوب موافق في خلوة حصينة. فقلت: سبحان الله، ها هنا يبين أثر الإيمان لا في صلاة ركعتين، هنا يبين أثر الإيمان حين تكون في الجامعة أيها الطالب، أو في الحمل أيها الموظف، وتجد زميلة تعرض عليك نفسها ببساطة، فهنا يبين أثر الإيمان يوم تقول: لا، إني أخاف الله رب العالمين. لا في صلاة ركعتين فأمرها هين. نعم، حين تكون في مكان لا يعرفك أحد وأمامك المتبرجات، فتطلق نظرك تطلق نظرك تطلق نظرك. أما إذا كان معك من يعرفك فتتكلف الغض، فهنا يبين أثر الإيمان لا في صلاة ركعتين. يقول ابن الجوزي: ووالله ما صعد يوسف عليه السلام ولا سعد إلا في مثل هذا المقام، بمثل هذا المقام. نعم إخوتاه، قال صلى الله عليه وسلم: يخاطبكم أيها الشباب ليطمئن قلوبكم إلى أن الذي فتن ليرجع. وقبل أن أذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فخذ كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا: أأنتم أعلم أم الله؟ اسمع ربك يقول إيه، بس كما اتفقنا تسمع كلام ربك يبقى تسمع كلام ربنا. يقول الله: ثم إن ربك اسمع بس وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: ثم إن ربك للذين هاجروا، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. تسمع الآية دي ثاني؟ إيه نعم، والله حين قرأتها الليلة الماضية كأنها أول مرة تدخل إلى قلبي لهذا المعنى. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. غفور رحيم متى؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، حين تعرض عليك ذنوبك يوم القيامة: عبدي بعد كذا وكذا وكذا. تقول: يا رب أنا استغفرتك، تبت، هاجر. والمهاجر من هجر، من هجر ما نهى الله عنه. ثم إن ربك للذين هاجروا، هاجروا المعاصي من بعد ما فتنوا، فتن. اللهم احفظنا من الفتن، اللهم احفظنا من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم
خلي بالك من هذا طريق العلاج. جاهدوا نمرة واحد اثنين وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. سيغفر لك الله والله
وإن وقعت ألف مرة ثم تاب والله لا يغفرن الله لك.
نعم نسأل الله أن يغفر لنا خطايانا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن ما من عبد مؤمن اللهم اجعلنا مؤمنين حقا
ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب. من منا بغير ذنب؟ من منا بغير خطيئة؟ لا هذا قول النبي ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب
إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. يرجع له كل شوي يتوب ويرجع ويتوب ويرجع ويتوب ويرجع. مش هو ده اللي بيشتكي منه؟
ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة
أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه. إن المؤمن خلق مفتنا مفتون
ثوابا نسيا
إذا ذكر ذكر. اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر ذكر.
وهذا الحديث يطمئن قلبك طالما أنك تتوب.
أصل البلاء الذنوب وأصل العافية أن تتوب.
أن تتوب توب الآن. كثيرا ما أقولها لكم يا شباب توب الآن فإنك لا تدري إن خرجت عن المسجد خارج المسجد لعلك لا تقدر أن تتوب لعلك لا تقدر أكف على قلبك
فلا تتوب بعدها أبدا. فتوب الآن قبل أن تفوتك التوبة. إخوتها إني حين أقدم هذه المقدمة أقول أن أصل الشهوة أمر طبيعي والوقوع في الذنوب أمر عادي وإنما المطلوب أن تتوب خوفا من ان يصنع الشيطان من ذنبك خندقا يحاصرك فيه.
بعض الناس يقع في ذنب
ويجعل الشيطان ذنبه خندقا يحاصرك فلا يخرج منه ابدا. انك اذا وقعت في الطين قم وانفض عنك غبار الارض وانهض يرفعك الله الى اعلى.
قم وتب
اخوتاه إن الشيطان يريد من كل منا أن ييأس من نفسه وأنت إذا يأس فتلك قمة ما يريد الشيطان منك. أما الآن فأقول لك أبشر
أبشر فوالله لتتخلصن من كل ذنوبك إن شاء الله لا بد
ومن كل عيوبك وفتنك بإذن الله. تلك المقدمة الأولى في أمر الشهوة. أما المقدمة الثانية أننا إخوتا ينبغي ألا نستحي من العلاج وألا نستكبر وإنما أوتي كثير من الشباب من هذا الباب أنه صار شيخا ويحسن الظن بنفسه وفي عيون الناس صار شيخا. الناس يقابلوه اخ صاحب لحية كبيرة وزوج قصير واهلا يا شيخ فلان معذرة سامحوني ان كانت المواجهة صريحة زيادة عن اللزوم انني عجزت ان اجد في هذا العرض الشاب الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه احب خلق الله الى الله التقي الخفي الذي يعرف في السماء ويخفى على اهل الارض.
الا انبئكم بخير اهل الارض. اسمع الحديث العجيب ده بس تصلي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم بخير اهل الارض
الاتقياء الاخفياء الذين يعرفون في اهل السماء ويخفون على اهل الارض ان غابوا لم يفتقدوا وان حضروا لم يعرفوا وان استأذنوا لم يؤذن لهم وان خطبوا لم ينكحوا.
اين هم؟ ان كل شاب منا يريد اليوم ان يكون ظاهرا معروفا
يتعرف على الشيخ فلان ويكلم الشيخ فلان وعلاقته مع الشيخ فلان ووجوده في المسجد الفلاني وبين الناس فلان وفي المنطقة فلان ويحل المشاكل ويجيب على الأسئلة.
أليس كل منا يستهي ذلك؟ هذا ما يضيع من سدى الأمر.
لذلك من أصول التربية عندنا أن البذرة التي تنمو على وجه الأرض لا يطول عمرها،
بل لا بد أن تدفن البذرة تحت الأرض وتختفي مدة، فإذا نبتت تنبت بعد أن تضرب بجذورها في الأعماق.
وصلت؟
نعم. إننا نحتاج أن ندفن مدة، ندفن بالنسيان غير معروفين. إن في بداية بناء كل منا لذاته لا بد من مناخ هادئ يعيش في أجواءه. فلقد وصى الكثير من علماء التربية بالبعد عن الضوضاء في بداية العلاج والبناء. يقول بعضهم: ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت ممن لا يدفن، مما لا يدفن لا يتم نتاجه.
تسمعها دي ثاني؟ طب تصلي صلى الله عليه وسلم:
ادفن وجودك في أرض الخمول، فإن ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. بداياتك أخي الشاب حبيبي في الله أخي، بدايتك بذرة
تحتاج في بداية تكوينها لأن تدفن في باطن الأرض بعيدا عن أشعة الشمس، فتأخذ دورتها وتنمو نموا بطيئا. فإذا ما أذن لها الله بالظهور ارتفعت على سطح الأرض. بعد فترة حضانة كافية اكتسبت فيها القدرة على الظهور أمام الضوء. أما إذا تركنا البذرة على سطح الأرض ولم ندفنها في باطنها فلن يكون لها نتاج، ولن تأتي بالثمار لتعرضها لمناخ لم تؤهل له بعد.
إخوتا، أريد أن أقول إنك لن تنفع
وترفع وينتفع منك الخلق انتفاعا كاملا، لا من دعوتك ولا من علمك، إلا إذا مرت عليك مرحلة في حياتك تدفن فيها نفسك في أرض خمول الذكر، فلا يشعر الناس بوجودك، وتكون فيها عقلا وتغذيه بالعلم، وقلبك تغذيه بالطاعات والعبادات، ونفسك تربيها بالمجاهدة. وهذا ما كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان قبل رسالة يختلي الليالي ذوات العدد في غار حراء يعتكف اعتكافا دائما. ليس المقصد الذي اذكره الان اعتداء الناس، لا، بل كنت في وسط الناس الحاضر الغائب. المقصود اخوتاه تفهموني صح، اتاحة اكبر قدر من الهدوء لتكوين الذات. المطلوب منك اخي في هذا الوقت الاخذ اكثر من العطاء، فان فاتت هذه المرحلة دون ان تأخذ منها ما تكون ذاتك كان نتاجك سيئا.
من اخطر الاشياء ان يتعرض الشاب في مقتبل حياته لشمس الشهرة قبل الاوان. كما قلت دعونا نتصارع، البعض منا عندما تسلط عليه الاضواء دون ان يكون معدا يصبح حاله كحال من يقترب من ضوء السراج. تخيل لو انها هنا لمبة بس اجعلها جاي جرسين، كلما اختارت من هذا السراج فان ظلك يكبر، كلما اقتربت من النور ظلك يكبر يكبر يكبر، وهو يرى ظله. حقيقة الأمر أن حجمه لم يتغير، فإنما الذي كبر ظله، وهو ينظر إلى الظل فيتعامل مع الناس بحجم ظله لا بحجمه الحقيقي فيضيع.
واضحة المشكلة دي؟ وهي سبب لضياعنا في ذنوب لو كشفت بس. نسأل الله يحفينا وإياكم من الذنوب. نعم إخوتا، لقد خدع هذا الظل الكثير من الناس، فرأوا أنفسهم أكبر بكثير مما هم عليه، ونظروا إلى غيرهم على أنهم دونهم، ونظر إلى نفسه أنه كبير. فحين ذاك إذا طرح عليه العلاج فلعل بعض أنواع العلاج يستحي منها، يستحي أن يقوم بها. انظر إلى النبي محمد وهو الذي يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد. عمل إيه؟ في وسط قوم يجلسون جلس وقال أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل كما يأكل العبد. تفعلها أنت؟ ها؟ لا، أنت شيخ، ما يصلح أن تجلس كما يجلس العبد وتأكل كما يأكل العبد. إنني سأذكر من المعينات على غض البصر أن تجرب مرة أن تغمض عينيك أو أن تغلقهما بمنديل وتجعل قائدا يقودك. رياضة، تدريب على غض البصر. إن كنت شيخا فستفتح، صح ولا لا؟ معايا شباب؟ وليش مهين على الكلام ده؟ ستستحي. ازاي ناس يشوف لسه بتدرب على غض البصر؟ اما ان كنت خامل الذكر غير معروف تصنعها؟ هين، امر هين، لانه لا احد يعرفك. فلذلك اخوتاك انني حين اذكر هذه النقاط في العلاج فانني اذكر نقاطا واقعية، يعني مكلف ان تعمل، ان تعمل بها. ان كلامنا هذا سيظل كلاما ما لم يتحول الى الواقع، سيكون اثرا ملموسا ان يوجد فيكم جميعا. لذلك فلنبدأ من الان نبتعد عن شمس الشهرة قليلا، نخمس. نعم ان كثيرا منا اليوم يبحث عن المساجد المشهورة ليعتكف فيها. من فكر ان يذهب فيعتكف في مسجد في بطن قرية من القرى لا يعرف فيها احد، ولعل هذه القرية لا يعتكف فيها احد فيقيم هو فيها سنة يعرفها للناس؟ لا، انه يريد ان يخرج وقل انا اعتكفت في المركز العام لانصار السنة، انا اعتكفت مع الشيخ ابو زار، انا اعتكفت مع الشيخ فلان. معايا؟ لذلك نحن نريد منذ الان اخوتان ان نوقع هذين الامرين، انه ليس عيبا ان تخطئ، ليس عيبا ان تذنب، انما العيب ان تصر على الخطأ وان تبقى على الذنب. شيخ الاسلام تيمية كلمته العجيبة التي قد يأنف بعضنا من ان يذكرها عن نفسه الان، وهو يقول لتلميذه ابن القيم، يرويها عنه ابن القيم فيقول قال لي شيخ الاسلام في اخر حياته المباركة انا منذ 40 سنة وانا اصحح اسلامي وما اظن اني اسلمت اسلاما جيدا الى الان. ده مين؟ شيخ الاسلام تيمية. فلذلك يجب عليك ان تقول انا من يوم التزم وانا اصحح التزامي وما اظن اني التزمت التزاما جيدا الى الان. تعالوا لنصحح التزامنا. هاتين مقدمتين، تعالوا الى الاساسين الذي تنطلق منهما سبيل العلاج. ان اولى الخطوات في طريق العلاج كما ذكر علماء التربية واطباء القلوب الاحساس بحجم المشكلة، الاحساس بحجم المشكلة. احب في الشباب ان كثيرا من الشباب بين طرفي نقيض، فهناك من بالغ في المشكلة وجعلها قضية يقوم وينام بهمها، وهناك من تساهل فيها وقال ما كل الناس امور عادية بسيط بهينة انا احسن من اللي بيشرب خمرة. هذان طرفان، والمفروض ان تكون في الوسط، فان خير الامور اوسطها. فلا بد ان يتعرف من يريد العلاج على حقيقة مرضه، والاعتراف بتفاصيل هذا الداء اخوتاه صعب، صعب وساق جدا على نفسه. لذلك فمن يريد العلاج لابد ان تتوافر لديه عزيمة قوية وارادة
لا يخلها الحديث، وإلا فلا يقبل، كما قال: أول نقدة في الثمن بذل الروح، فإن كنت تستطيع بذل الروح فتعال، وإلا فلا تشتغل بالترهات. أول نقدة من الثمن أن تبذل روحك لمن؟ لسيدك وإلهك وحبيبك، تبذل كل مهجك لله، وإلا فأنت تلعب، والله لا يحب اللاعبين اللاذين. نعم، لا بد من حزيمة قوية وإرادة لا يفلها الحديد، ولم لا وهو مقدم على أعتى معركة في الوجود، معركته مع نفسه. بدون هذه الحزيمة وبدون هذه الإرادة سيولي الدبر من أول مواجهة. أما إذا توفرت عليه عنده هذه العزيمة، نويت يا شباب، توفرت تلك العزيمة، الرسول قال كده للصحابة: أنا مثمر للجنة؟ قالوا: نحن المثمرون. قال: قولوا إن شاء الله. هل توافرت عليك لديكم تلك العزيمة؟ إن توافرت تلك العزيمة فلتبتعد قليلا عن الضوضاء، ولتجلس مع نفسك في مكان هادئ ولفترة ليست بالقصيرة، ثم حاول أن تتذكر أقوالك، أفعالك، حركاتك، سكناتك السابقة، ثم ابحث بعمق ودقة عن دوافعها، دوافع تلك الأقوال، دوافع تلك الأفعال، دوافع تلك الحركات، دوافع تلك السكنات. أنا لا أسألك عن الفعل نفسه، وإنما أسألك عن الدافع الذي يحركك يجعلك تفعل. اسأل نفسك: لماذا قلت كذا؟ لماذا فعلت كذا؟ لما لم أفعل كذا؟ لما لم أقول، لما لم أقل كذا وكذا؟ ثم مهم جدا أن تدون، تكتب ما وجدته في نفسك، اكتب ما وجدته من أفعال بعيدة عن أفعال عباد الله الصالحين. وأنا أبشرك وأحذرك وأنذرك أن نفسك لن تتركك تفعل هذا. حد عملها بكده؟ ها؟ إن فعلت، إن كنت فعلت، فستجد ما أقوله لك الآن كما ذكرت كلام واقعي جدا. إن نفسك لن تتركك لتحاسبها، بل ستحاول أن تراوغك لتهرب من هذا الموقف، فتزين لك سوء فعلك، فتذكرك بأن كل من حولك مثلك. مثلا إنسان في الجامعة، طالب في الجامعة، يقول: أنا شفت الشيخ فلان بيبص، والأخ فلان بينظر للمتمرجات، وفلان بيكلم سيدة. نفسك هتقول لك كده، ستقول لك نفسك أن كل من حولك مثلك، أو تعمل على المراوغة وتأخير هذه المحاسبة، أو ستحاول فضلك بأمر آخر. ستجد هذا، يعني الواحد مننا لو روح النهارده يا شباب وحب يعمل اللي احنا بنقوله ده، دخل الاوضه وقفل على نفسه الباب وبدا جاب ورقه وقلم كشكول وناس هيحاسب ايه؟ تقول نفسك تقول له: طيب ما تصلي ركعتين الاول عشان يبقى حمل فيه خلاص. يخرج عشان يصلي ركعتين، امه تقول له: انزل هات لي نص كيلو جبنه. ينزل يجيب الجبنه يقابل واحد صاحبه، يرجع يلاقي الساعه 12، لا خليها لبكره بقى عشان يبقى الواحد فايق ومن ايه؟ ومن اول الليل كده حلو قوي. فاحفظ نفسك. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. كيف تتغلب على مراوغه الناس؟ نفسك تراوغك، كيف تتغلب عليها؟ لا بد من الاستعانه بالله، فلن ينصرك عليها الا الله. ثم عزم وقوة، عزم وقوة، لا تقبل المراوغة بحال، مهما كانت قوتك وإرادتك. إخوتي، ينبغي أن تعلم أنك حين تحارب
فإنك تحارب شياطين دول عفاريت يا جماعة. فلذلك للأمر ما هو سهل ولا سهل. بمعنى انك انت لو انت قاعد اغلقت على نفسك غرفتك وبدأت فعلا المحذة الشيطان مش هيسيبك. معك قرين سيذهب الى قرين زوجتك ويقول لها روحي شوفي جوزك قافل بيكتب الجواب لمين. هتيجي تخاطب قالك انت بتعمل ايه؟ طب اطلعي بره شويه بس تجيني لوحدك. لا اعرف بقى يحصل. نعم تقول لي طب انا مش متجوز برضو. من يعدم وجودا من ابوك امك اخوك تلاقيهم هم قاعدين هاديين جدا قبل ما تيجي. اول انت تيجي وشايف عيالك الغرفه يفتحوا التلفزيون ويعلوه الثاني يقول لك اخرج انكر المنكر يا عم تخرج تدب خناق. وضاعت الفرصه. انك لن اقول الكلام ده انك لن تنتصر على نفسك ابدا الا اذا كان الله معك. اذا استعنت بالله فانا معك واعانك بحولك وقوتك. وهذا دعاء ادخره لنفسي ولكن اوثركم به لاني احبكم في الله. حين تقول اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي ومن كل حول وقوة فانه لا حول ولا قوة الا بك فكن حولي وقوتي يا ارحم الراحمين. الوذ بالله وانت وليك عليك اولا من الاستعانة بالله عليها على من؟ على نفسك. والاستار من الدعاء لاستجلاب توفيق الله. شو قلنا توفيق من من؟ من الله. وان لم يكن من الله توفيق للفتى فاول ما يبني عليه اجتهاده. اجتهد مهما تجتهد فكله خطا وبوار ان لم يوفقك الله. فاذا وفقك فربما كلمه فتحت عليك خيرا كثيرا. زي اللي بيقول لي عايز يكتب الدعاء يا اخي اصبر على الله وسيلهمك الله من الدعاء ما لم تعرف سيجري على لسانك الخير. انتبه لهذه القضيه. اولا استعن بالله مين؟ الدعاء لاستجلاب توفيق الله واستمطار رحماته.
صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا الجنة اقرب الى احدكم من سراج نعله والنار مثل ذلك. خاف كيف كيف اخاف كيف احصل على هذا؟ بالكتب. ابحث في كتب الرقائق والاجتماع الى الاشرطة. لنا شريط ذكرة الموت وحسرة الفوت في ذكر الموت. ابحث عنه. فجأة الموت وحسرة الفوت شريط هذه من الزاد ليس القديم ده المجموعة من العلماء مهم جدا ومفيد جدا الى اخره من هذه الاشرطة المهمة المؤثرة. ايضا الكتب ابحث في كتاب البحر الرائق في الزاد والرقائق التخويف من النار والتعريف بدار اهل الدوار احوال القبور وحال اهلها الى البحث والنشور. اقرأ في هذه الكتب يمتلئ قلبك رعبا وخوفا. ومن المعينات ايضا على التذكر اتباع الجنازه. وحين تتبع جنازه تخيل انك انت الذي في السرير الخشب اللي بيشوفها دي اسمها ايه؟ سرير. تخيل انك انت الميت وروحك فوقك. ماذا ستقول؟ قدموني قدموني. ام تقول يا ويلها اين تذهبون بها؟ اتبع الجنازه ورؤيه المرضى وزور القبور. فالخوف في هذه الفترة افضل سائق للنفس. ثم استمر على ذلك. لا تمل من جلوسك مع نفسك بل اصبر ثم احذرك وعن تجربة لا تنخدع بما تكتشفه من نفسك وتظن انك قد تعرفت على ذلك. فالنفس في البداية ستعطيك القصور قصور بس حاجات عن نفسي كده. فلا تفرح بما اكتسبت وابحث عن اللب عن اصل المرض. لا تترك جلساتك مع نفسك ولا ترضى منها اعترافها ببعض القصور بل تعمق وتعمق. وكلما اكتسبت شيئا دونه واعمل على معرفة ما وراءه وهكذا حتى تنتهي القشور وتدخل الى الاعماق. ساعتها ستفاجأ وسيفاجأ كل منا بالحقيقة المؤلمة، وهي اننا انا وانت صرنا اسرى لانفسنا، وان اغلب تصرفاتنا ما هي الا تحقيق لرغباتها وخدمة لحظوظها. هتكتشف بالنهاية لما تبحث عن اي عمل الدافع وراء العمل ده، والدافع ده وراء ايه، والثالث وراء، والرابع وراء. ابحث عن الدوافع، عن اصول دوافع النفس، حينها ستكتشف ان كل اعمالك من اجل الناس لا من اجل الله. حينها ستقول لا طاقة لنا اليوم بجهاد انفسنا. كلما اقتربنا من نفوسنا اكثر ووقفنا للحساب ظهرت هذه الحقيقة أدنى وأوضح. عندها ستقول لا طاقة لي بجهاد نفسي، فالنفس محبوبة وما تدعو إليه محبوب، صح ولا لا؟ نفسك أنت بتحبها وبتطلب منك حاجتها، تقول لك قول محبوبة ولا لا؟ اصرف نام وإلى آخره محبوب. فكيف يجاهدها وهو بين أسرها، وكيف يتغلب عليها وهو أضعف ما يكون أمامها، وإن جاهدها وظن أنه انتصر عليها. فما من موقف إخوتاه ظن الواحد منا أنه انتصر على نفسه فيه إلا وتبين بعد محاسبتها حسابا دقيقا انه غرر به. اسمع الحكاية دي اللطيفة، ان انسانا عاشق انسانا في حبها، بعد فترة قال اتوب. ازاك الله، هذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم سيوزع عليكم الناس. انسان عاشق انسانا وقال اتوب فتركها، وظن انه تركها لله، هو بيظن ان هو تركها لله، تركها لانها ذنوب ومعاصي. ولكنه مع وقفة مع النفس وبحث وتدقيق اكتشف انه تركها خوف فضيح، او تركها لانه مل منها ومن ارقها ومن همها ومشاكلها، وخلينا نشوف حاجة تانية اريح، انه تركها عشان المصاريف كتير ومفيش فلوس، تركها من اجل انه بقى مش مستجاب الدعاء. قال له استجاب الدعاء ولك تتقرب الحسين، لو عايز حاجات في الدنيا، عايز غسالة فول، وعايز وعايز وعايز، لا لا. وهذا ما يسمى بعلل التوبة. بايه؟ علل التوبة، لانها ليست توبة خالصة، فسبها لمين؟ لله الواحد القهار. كثيرا ما يحاسب الانسان نفسه فيجد وبعد ان يظن ان انتصر عليها وترك العشق يكتشف انه لم ينتصر عليها، بل هي التي انتصرت عليه وهي التي ما زالت تسيره، وانه غرر به، وانها قد اخذت حظها ونصيبها واستوفت رغبتها في هذا العمل. فما السبيل؟ السؤال دلوقتي تقول لي انت حاسب انت بتعمل ايه؟ عمال تقول لي ما السبيل؟ هل اغلقت الابواب وانتهت المعركة؟ اما هنا تأتي اهم خطوة من خطوات العلاج، اهم خطوة من خطوات العلاج. اخوتي احبتي بالله، الله يعلم خطورة هذه المعركة، ويعلم سبحانه يعلم انه لا طاقة لنا بجهاد انفسنا، يعلم كذلك اننا لا نستطيع ان نقف بمفردنا امام اسلحتها ومغرياتها، فلم يطلب منا سبحانه الا البداية. البداية، ابدأ بس عبدي، قم الي انت اليه، من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، ومن اتاني يمشي هرولت اليه. ربنا عايزك بس انت ايه؟ تبدأ. لذلك كان قول كثير من السلف عباد الله اروا الله من انفسكم خيرا، اروا الله من انفسكم، بس وري ربنا انت عايز، عايزه فيكون لك، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. فوق ما تريد. لم يطلب منا ربنا عز وجل الا هذا الاعتراف اننا فقراء مذنبون ضعفاء متاكين مغلوبون على امرنا نريد عونه ونستمد منه الحول والقوة. علمك 17 مرة على الاقل في اليوم الليلة تقول اياك نعبد واياك نستعين نستعين بدون عون الله لن تعبده. ابدأ فقط بان تقول يا رب كن لي ولا تكن علي وامكر لي ولا تمكر بي. قل يا رب لو تركتني لنفسك لصرت اسيرا لها بعيدا عنك. هنا ترجع الى اصلك وحقيقتك. اصل كل منا اخوتاه الضعف، فما القوة والصحة والمال والجاه الا عوارض سرعان ما تزول. قال الله: الله الذي خلقكم من ضعف. لا بد من الانكسار لله والذل لله والاعتراف الدائم بضعفنا وفقرنا اليه، وانه جل وعلا لو تركنا هلكنا ولصرنا عبيدا لانفسنا واهوائنا ولاتبعنا الشيطان ولغرقنا في بحر الدنيا. لم لا؟ وهو سبحانه الذي حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا. مثل مثلي ومثلك اخي في الله حبيبي في الله، مثلي ومثلك كشاه ملقاه بين الذئاب والسباح لا يرد عنها هذين الا الراعي، فلو تخلى عنها طرفة عين لتقادموها اجزاء. انت بس اسمع ابن القيم بيقول ايه، بس صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فالعبد ملقى بين الله وبين اعدائه من شياطين الانس والجن والنفس والهوى، فإن حماه الله منهم وكفهم عنه لم يجدوا إليه سبيلا، وإن تخلى الله عنه ووكله إلى نفسه ضربة عين تقطفوه وقذفوه في النار. أنت تحتاج أن يأخذ الله بيدك. اللهم خذ أيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. الله عز وجل إخوتاه يريد منا أن نتحقق في صفات العبودية من ذل وانكسار وخضوع واستسلام، ليمدنا سبحانه وتعالى بما من صفاته ومحبوباته من تأييد وتوفيق ونصر. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فهمت؟ يوم يعجبك علمك، يوم يعجبك حولك وقوتك، يوم يعجبك مرادك من نفسك، يوم يعجبك سلطانك عليها، يجلك الله إلى نفسك فتتخطفك الشياطين. أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا أي تزعجهم إلى النار إزعاجا. فإذا أردنا المدد من الله لا بد من الافتقار إليه. يقول ابن الجوزي: إذا أردت المدد من الله فإنما الصدقات للفقراء والمساكين. وصلت؟ اذا كنت انت عايز من ربنا الله يعطيك الفقراء والمساكين فافتقر اليه وتمكن حتى يعطيك. فمن اراد عون الله ومدده الذي لا ينقطع فليتحقق بالفقر اليه وليعش في حقيقة ذلك الفقر مهما اوتي من اسباب الغنى والقوة من مال وبنين وصحة وجاه مصداقا لقوله تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. الامثلة العملية على ذلك كثيرة. اختصر اختصارا فاقول مثاله قصة عليه السلام ينادي ربه ويستعين به لصرف كيد النسوة. فهو يعلم مدى ضعفه مدى ضعفه البشري وانه لو ترك لنفسه دون عدد دون عون الله ومدده فسيصيب منه ما اراده. لذلك قال والا تصرف عني كيدهن اصر اليهن واكن من الجاهلين. احفظها دي احفظها دي عشان تقولها دايما تقول يا رب. احد الاخوة يقول انه وقف مرة كده في الاتوبيس بيبص جنبيه واحدة ومن جنبيه الثانية واحدة ووراه واحدة وقاعدة على الكرسي اللي قدامه واحدة واقفة قدام الواحدة. فقال الاعداء من كل جانب يا رب رحمتك. هنا تقول الا تصرف عني كيدهن اصر اليهن واكن من الجاهلين فاستجاب. شوف الفاء هنا كما يقول علماء اللغة الفاء ليه؟ للترتيب والتعقيد. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم سبحانه وتعالى. الاستجابة السريعة الاستجابة السريعة من الله عز وجل في غزوة بدر استغاثة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إن أردت أن يأتيك مدد الله فكن فقيرا. وهنا لابد من وقف لتحقيق نعم الفقير. الفقير إلى الله مين هو؟ وهذه سلسلة خطب كنت اتغسوها مرة في مسألة الفاظ صرفت ونقلت الى معان ليست من الشرع زي لفظ الفقر زي لفظ الفقر هذا لفظ حر زي لفظ ايضا اؤمن مستقبلي. ما هو المستقبل؟ كذلك من الالفاظ التي حرفت لفظ الامن الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. فين الامن والخوف؟ امتى تامن وامتى تخاف؟ امه تقول له احلق لحيتك عشان خايف عليك هو ده الخوف ولا الامن؟ هذا هو الامن. احلق لحيتك لاني قد امنت عليك من النار مش خايف عليك. هذه الفاظ ينبغي ان توجه الى اصولها. ابن القيم في تحقيق نعم الفقير وهي نقطة مهمة نحتاجها عند المحاسبة حتى نعرف مين الشخص اللي احنا عايزينه مين الاخ اللي احنا نرجوه مين الشيخ اللي نريده ليحصل على يده التمكين. ايه هي الاوصاف المطلوبة فيه؟ اسمع ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين بسرعة يقول ماذا؟ فجملة نعم الفقير حقا انه المتخلي عن الدنيا تطرفا. ايه ده متطرف برضه كلام ابن القيم والله يراجعه في طريق الهجرتين 42 يقول المتخلي عن الدنيا تطرفا والمتجافي عنها تعففا لا يستغني بها تكثرا ولا يستكثر منها تملكا وان كان مالكا لها بلطف لا تضره. عنده الدنيا كلها مضج. قال بل هو فقير في غناه غني في فقره. فقره في غناه ومن به ايضا ان يحمل على نفقة الله في الصف والرضا والتوكل والانابة فهو عامل على مراد الله منه لا على موافقة هواه وهو تحصيل مراده من الله. فالعبد المؤمن الخالص خالص بكليته لله ليس لنفسه ولا لهواه في احواله حظ ونصيب. فهو يريد الله ومحوله على الله وهمته لا تقف دون شيء سواه. قد ثني بحب الله عن حب من سواه، وبأمر الله عن هواه، وبحسن اختيار الله له عن اختياره لنفسه. فهو في واد والناس في واد، خاضع متواضع سليم القلب سلس القياد للحق سريع القلب الى ذكر الله بريء من الدعاوى، لا يدعي بقلبه ولا بلسانه ولا بحاله، زاهد في كل ما سوى الله، راغب فيما يقرب الى الله، قريب من الناس ابعد شيء عنهم، يأنس بما يستوحشون منه ويستوحش مما يأنسون به، منفرد في طريق طلبه، لا تقيده الحوائط ولا تملكه التقاليد، لا يصح بموجود ولا يأسف على مفقود، من جالسه قرت عينه به، ومن رآه ذكرته رؤيته بالله، قد حمل كله ومؤنته عن الناس واحتمل أذاهم وكف أذاه عنهم، بذل لهم نصيحته وتبذل لهم عرضه ونفسه، لا لمعاوضة ولا لذلة ولا لحج، لا يدخل فيما لا يعنيه ولا يبخل بما لا ينقصه. وصفه الصدق، وصفه الصدق والعفة والإيثار والتواضع والحلم والوقار والاحتمال، لا يتوقع لما يبذله للناس عوضا منهم ولا مدحة، لا يعاتب ولا يخاصم ولا يطالب ولا يرى لأحد له على أحد حقا ولا يرى له على أحد فضلا، مقبل على شانه، مكرم لإخوانه، بخيل بزمانه، حافظ للسانه، مسافر في ليله ونهاره ويقظته ومنامه إلى ربه، لا يضع عصا السير عن عاتقه حتى يصل إلى الجنة. هذا وصف العبد، فأين هو؟ وجدت نفسك يا عبد الله؟ نعم، هذا وصف العبد، العبد الذي هو عبد بلغة أخرى. نقرب المسألة إلى الأفهام، وفي محاضرتنا القديمة جدا منذ 9 سنوات الشباب والتربية، قلنا ان التربية مهمة للوصول الى الشخصية الاسلامية المتكاملة، القدوة، المربي، النموذج. ساعتها ضربت اخوتاه مثالا، قلت اننا الان بنيان الاسلام قد تهدم من جميع الجوانب، صح ولا لا؟ ونحن اليوم نقعد على تلك الاطلال نتباكى ليالي العز، نبكي ليالي العز، صح؟ نقول اين ايام عمر واين ايام صلاح الدين؟ اذا اردنا ان نقيم البناء، ان نقيم البناء، فايهما نبني اولا، قواعد واعمدة ام سقف؟ بعض الناس يريد ان يرمي السقف قبل ان يجعل قواعد واعمدة، ان الجهاد هو ذروة سنام الاسلام، وبعضهم يريد ان يقيمه قبل الاعمدة، وهذا مما لا يصلح ابدا. اننا نريد ان نوجد النموذج وتوسيع القاعدة، ايجاد النموذج وتوسيع القاعدة. انظر هذا المسجد الذي يحمل السقف، هذه الحيطان ام الاعمدة؟ تلك الاعمدة، كم عمود؟ 2, 4, 6, 10, 12 عمود. ثم الباقي صبرا بيسموه كده صبرا فقط. كذلك نريد ان نوجد هذه الاعمدة التي تقوم عليها الامة ثم تبقى رئيس الامة. اسمع رسولك يقول ايه صلى الله عليه وسلم: تغزون من بعدي فيقال هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيقال نعم فيفتح لهم. ثم تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيقال نعم فيفتح لهم. جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه منافقون، وممن حولكم من الاعراب منافقون، ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. نحن نعلمهم، فلذلك اقامة هذه الاعمدة. ما صفة هذه الاعمدة؟ اسمع، نحتاج الى الشخص، الى الاخ، الى الرجل المتكامل في صفاته البشرية. ملامح التقوى والخشوع بادية عليه، مربى على قول الله تعالى: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. سيماهم في وجوههم من اثر السجود، هادئ حيي مخزي خاشع منكسر. وفي ذات الوقت هدوءه وحياؤه لا يخدعان، فيظن الظن انه ضعيف. كلا، انما اذا حاول احد النيل من دينه صار اسدا كاسرا. ترى الرجل النحيف فتزدريه وحشو ثيابه اسد مريض. انه مربى على قول الله تعالى: وليجدوا فيكم غلظة، اشداؤه على الكفار واغلظ عليهم. مربى. يريد رجلا حسن الاخلاق يألف ويؤلف، مربى على قول الله: فبما رحمة من الله لنت لهم. ادفع بالتي هي احسن. نريد رجلا مستعليا بايمانه. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. فهو مربى على قول الله: ولله العزة، ولرسوله، وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذه سيأتي مزيد تفصيل لها في خطبة الجمعة غدا ان شاء الله. مقصود ايضا تريد رجلا غير متكبر ولا مغرور ولا منتفخ ولا منتفش ولا مختال. مربى على قول الله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. ومربى على قول الله: ولا تمشي في الارض مرحا، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نريد رجلا عفيف، اما في ايدي الناس فقالته التربية، فهو لا يهوي في الشبهات ولا في الشهوات، قامت في وجه الشهوات ولو احس بلجعها في اعصابه، لانه مربى على قول الله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضلك. اللهم اغني المسلمين من فضلك، اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها، اللهم زوج شباب المسلمين. نعم، مستعفف، لانه مربى على قول الله: وليستعفف، ويعلم قول النبي: ومن يستعف يعفه الله. اللهم ارزقنا الهدى والعفاف، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. مربى، هو مربى على قول الله: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. نريد رجلا يأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر ويفعل الخير اناء الليل واطراف النهار. نريد رجلا متزنا، معتدلا في سلوكه وفكره وشعوره، لا يبقى جانب على جانب، عقله يرده عن النزعات الطارئة والانتزاعات المفاجئة. ثم هو يعيش واقعة، فلا يهيم في برج عادي من الافكار والاحلام، متزن ومتوازن في نظرته عموما، في نظرته للامور، في امور الدعوة، للتمكين، للدنيا، للاخرة، متزن ومتوازن في نظرته للدنيا والاخرة. قال تعالى: وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ليس سلبيا ولكنه عملي، قوة فاعلة في الارض يريد تحقيق هدفه، يريد رجلا يستشعر مسؤوليته تجاه هذا الدين، يستشعر ان نصر الدين والتمكين له امن على عاتقه وحده. قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. الا نفسك يستشعر بمسؤوليته تجاه الدين تؤدي لانطلاقه للعمل. ثم هو رجل تصوراته سليمة عن الله والملائكة والأسماء والصفات والدين والحياة والشريعة والناس، ليس بينه وبين الناس حوادث، لا يختار العزلة وقت العمل، بل يبذل ويقدم. تلك التقية الوقوفية، هذا هو الرجل الذي نريده. اللهم اصنع شباب المسلمين. نعم، انهم بحاجة الى ان يصنعوا، يصنعوا هذه الصناعة. حين تجلس حاسب نفسك، حاسب نفسك على هذه المعاني، على تلك المعاني من اولها الى اخرها. تلك النقطة الاولى او الاساس الاول في العلاج عرفناه، الا وهو صدق اللجئ الى الله، وان تبدأ فقط والله يأخذ بيدك. ندخل في النقطة الثانية او الاساس الثاني. الاساس الثاني للعلاج وجود المربي. لابد لمن اراد العلاج اخوتان ان يتخذ له مربيا ينهض به وياخذ بيده ويسير معه في طريقه الى الله، يبين له معالم الطريق ويحذره من منزلقاته وعقباته. يصفه ابن القيم، اسمع الكلام ولا مللتم؟ السلام زي وامس. يقول ابن القيم: ليس شيخك من سمعت منه، وانما شيخك من اخذت عنه. ليس شيخك من واجهت عبارته، وانما شيخك الذي اثرت فيك اشارته. ليس شيخك من واجهك مقاله، انما شيخك الذي نهض بك حاله. هذا هو الرب، وهو بهذه الصفات يندر وجوده. صح، ومن الصعب على الكثير منا العثور عليه، فان وجده فالصعب ملازمته، ولكن ما جعل الله داء، ما انزل الله داء الا وانزل له. اذهب كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ان الله بكل شيء عليم. فقضية عصرنا كما ذكرت انه زمان كان الشيخ واحد يربيه، اليوم زي ما بيقولوا اتسع الخرق على الراقع، عدد الملتزمين ضخم وعدد الدعاء قليل وعدد المربين اقل من القليل. فاين تجد المربي الذي يقودك؟ ان الفرد في بداية طريقه الى الله يحتاج الى مربي ينهض به ويأخذ بيده. هذا المربي قد نذر وجوده، واذا ما عثر عليه واحد فلن يعثر عليه كثيرون. لذلك فقد اصبح وجوده من اهم العقبات التي تعترض الشاب في عصرنا. ولذلك فان الاخوة في الله هي المحضن التربوي للفرد، محضن تربوي، ان تعيش في كلف الاخوة، تصطحب اخا، اخين، ثلاثة، خمسة، عشرة، تتعاون على البر والتقوى في مسجدكم القريب، يعين كل منكم الاخر، يجتمع فيها من توافرت لديه الرغبة في اصلاح نفسه وتكوين ذاته. هؤلاء الاخوة يسيرون في طريقهم الى الله، يشد بعضهم ازر بعض، لا يضرهم من خذلهم، معتصمين بمولاهم، متبرعين الى الله الا يخذلهم ويتركهم لنفوسهم فيضلوا ويضلوا. حجتهم السريعة وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم. تجد الرسل يصعدون في مدار السالكين الى الله، يتوسلون الى الله بضعفهم وعجزهم، فاذا ما قعدت بهم اعمالهم سار بهم صدق توجههم الى الله. الدليل على هذا من القرآن، قال تعالى: ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره، يعني زرع اخرج شطأه، عود شطأه يعني اخرج اولاده وفراخه واعوادا الى جانبه، كزرع اخرج شطأه فآزره، اي ان هذا الشط الاولاد الفروع قوت هذا الأصل. طب يا شباب، هذا هو الدليل ان الانسان منا كما قال صلى الله عليه وسلم: فانما ياكل الذئب من الغنم القاصيه القاصيه فلا تبتعد ولكن استشعر حراره الاخوه. 2 3 5 7 10 في مسجدكم تتعاونون، لكم منهج عليه تسيرون، عبادات بها تتواصون. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اصبح يقول لاصحابه: من اصبح منكم اليوم صائما، من اطعم اليوم مسكينا، من حاد اليوم مريضا، من شيع اليوم جنازه، كذلك انتم تجلسون في الصباح تتواصون، من اصبح اليوم صائما، من قام الليله الماضيه، من ختم القران هذا الاسبوع، من استغفر هذا الاسبوع هذا اليوم 10,000 مرة كما كان يفعل ابو هريرة، من فعل كذا وكذا. التواصي بالحق والتواصي بالصبر، تستعينون وتتذاكرون، لاننا اذا قلنا عدم وجود المربي مشكلة يعني تضيع، لا، وانما تجد الحل. مثله ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه. صحابة ابو بكر يسلم، فيسلم 6 من المبشرين بالجنة على يد أبي بكر، فآزره فاستغلظ فاستوى على سوكة يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. نريد هذا أن يعود في أمتنا، نريد هذا أن يعود. فر أنتم أخرج شطأه، تخرجون الشط ليؤازركم ليستغلظ، يستغلظ يعني يسخن ويكبر ويقوى، فاستوى على سوقه، سوق معتاق يعني كبر واستقر على ساقه وصار يواجه الرياح والعواصف والزلازل والفتن والمحن، فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. لا بد من هذا ايها الاخوة، وهذا علاج لا شك نافع وناجح، اياك ان تتخلى عنه. ألخص ما ذكرت ونختم الليلة. هو اولا بنينا كلامنا على مقدمتين واساسين. المقدمة الاولى ان السهوة امر طبيعي، يعجب ربنا من شاب ليس له طبوة، فلا تنزعج لا تنزعج. تجد بعض الشباب يأتي منزعجا جدا ويقول: كل من احتلم كل من احتلم كل من احتلم. لا تنزعج، وانما هذا نتيجة ما انت فيه من الغفلة. سنذكر علاج هذا باذن الله تعالى لكي توفر الماء السخن ان شاء الله باذن الله تعالى. سنذكر علاج هذا كيف تتخلص منه مش تماما، لا لابد، هو امر فيك لابد ان يخرج لابد، ولكن هناك الامر الطبيعي العادي والامر الزائد عن الحد عن الحد ليس هذا الذي يشكو. فالمخطوط هذا امر طبيعي، تلك المقدمة الاولى. المقدمة الثانية، لابد ان تدفن نفسك وان تصحح التزامك وان تعود فلا تستحي من ان تتربى من جديد. ثم بنينا الكلام على اصلين. الاصل الاول صدق اللجئ الى الله، صدق اللجئ الى الله. نريد ان نبدا من نزل الليله ان نبين هذا الصدق في اللجئ، نوضحه نعرفه نوجهه. يقول: يا رب لا طاقه لنا الا بك وبحولك وبقوتك. ثانيا
المجموعة المؤمنة التي تتعاون على البر والتقوى. هذان أفضلان لمن يريد العلاج ومقدمتان. ثم واجب هذا الأسبوع ونفتش على واجب الأسبوع الجاي إن شاء الله بإذن الله تعالى، لندخل أول الأمر في علاج غض البصر، علاج إطفاء البصر وأهمية ذلك والأسباب المعينة عليه، كيف نغض أبصارنا. فالواجب الأسبوعي أولا جلسة يومية مع النفس على الأقل لمدة نصف ساعة. ثانيا أن يكون هذا الأسبوع أسبوع الاستغفار، فتستغفر كل يوم قدر طاقتك. صلى الله على النبي محمد الذي كان يستغفر في المجلس الواحد 70 مرة وكل يوم 100 مرة، فعليك بسنته صلى الله عليه وسلم في كل مجلس 70 وفي كل يوم 100 بألفاظ الاستغفار المعروفة. فهذا الاستغفار كما قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فإذا لزمت الاستغفار وجئت أخذت العلاج الأسبوع القادم بإذن الله، فإنك حين ذات تنطلق سعيدا موفقا معانا إن شاء الله. وقد طيب نجيب في 5 دقائق دول الباقيين في الشريط على سؤال أو سؤالين. حقيقة في أخ أرسل رسالة أكثر من مرة يقول في الوصية التي تبيعها، وهي وصية مكان دولي طب وزعوا بعد إذنك، هذا وصف خلقة النبي صلى الله عليه وسلم شرحناه في مبابة وشرحناه في الطلبية، وبعض الناس لم يأخذوا الورقة فقلنا نتحف أهل عبدين بهذا اللي خد يحرم عليه أن يأخذ مرة أخرى. خد أخين تانين وزعوا 3-5 اخرت السؤال في مسألة الوصية، بيقول طيب ما رأيك في المستجدات؟ يعني انا الوقت هكي في الوصية ان علي 1000 جنيه بعد كده سجدتهم، انت اعمل ورقة محققة بالوصية في هذه المستجدات ان عليك اقساط وتشطب منها كل شهر او كل ما تدفع بين من الديون عليك. ثم يسأل ايضا، انتم تسمعوا ولا تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل انه عنده كتب واشرطة الافضل انه يتفرع بيها ويجعلها وقت المسجد ولا يسيبها في البيت؟ الافضل ان يدعها في البيت ويوصي يكتب في الوصية ان اولاده يجب على يحرم عليهم ان يبيعوا هذه الكتب الاشرطة او يتخلصوا منها او يهدوها او يعيروها، ويجب عليهم ان يقرأوا فيها لعل الله يهدي اولاده في هذه، وهذه من الصدقة الجارية. احد الاخوة يسأل سؤال مهم، يعني يقول عند سماع او قراءة حديث من الحديث ويقول الراوي: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى الصحابة لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجد نفسي ممن يبكون، فعلى ما يدل هذا؟ هذا يدل إن دل على قسوة القلب، وهذا داء ودواؤه كثرة ذكر الله وكثرة تلاوة القرآن وكثرة الدعاء. فبهذا تعان، أتقي على هذا والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.